الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قبل ان نبدا الدرس على كتاب هدي الاخ الذي اختبرنا في الاسبوع الماضي واقام جميع الاسماء الحسنى لعله موجود الان تفضل الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويبدا لنا نسخه جيده لان الشيخ الله فيها تحقيق جيد حقيقه جيده يعني ما رايت تحقيقا من قبل لكن واضح انها نسخه جيده طالب في جوزي قائم الله يبارك فيه وان شاء الله ينفعه به سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على بدايه او مقدمه في باب لا يقال السلام على الله وذكرنا هذه المقدمه شيئا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وبينا السبب في انه لا يقال السلام على الله وعرفنا بأن الله جل وعلا هو السلام وهو الذي يطلب منه السلام سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له هو الذي يطلب منه ولا يطلب له سبحانه وتعالى فمن الأدب الواجب في جناب الربوبية في جناب الربوبية وأسماء وصفات ألا يقال السلام على الله من الأدب الواجب وتنتبه من هذه الصعوبة عندما نقول أدب الواجب يعني من خالف هذا الأدب فإنه يقع في المحرم من خالف هذا الأدب فإنه يقع في المحرم يعني عندما نقول الأدب الواجب نعني به شيئا معينا وذلك لما جاء في الحديث من النهي الصريح لا تقولوا السلام على الله كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم بيانه قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح والحديث في الصحيحين وسنذكر ان شاء الله سبحانه وتعالى الروايات التي في البخاري ومحل الشاهد منها في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فسبق أن تكلمنا على هذه الترجمة بالتفصيل واليوم سبحانه وتعالى نتكلم على الحديث من جهتين الجهة العقلية التي فيها عدة عبارات السلام على الله من عباده لا تقول السلام على الله فإن الله والسلام ثم الجهة الفقهية إذا تيسر الوقت نتعلم ماذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه التحية وعلمهم التحية المشروعة أو الشرعية وهي المعروفة لدينا بالتشهد لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره كما سنذكرها إن شاء الله تعالى يعني لعل الوقت يسمح اليوم إن شاء الله تعالى يعني نتكلم على هاتين الجزئيتين في هذا الباب من الأشياء الجميلة ما جاء عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها مما رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في رواية النسائي إن الله جل وعلا يقرئ خديجة السلام إن الله جل وعلا يقرئ خديجة السلام وفي البخاري أنه جاء يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فكان من فقه خديجة رضي الله عنها وأرضاها محل الشاهد، وكان من فقهها أن قالت: إن الله والسلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تميزت بين السلام. كان من فقهها كما قال أهل العلم ووفور عقلها أن قالت: إن الله والسلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام، يعني يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فهذا العلم قال هذا يدل على وفور عقلها وعظم فقهها رضي الله عنها وارضاها. قال ابن مسعود في احد الروايات التي معنا في حديث التشهد: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المعية هنا تقتضي انهم معه في الصلاة المفروضة. كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي روايات انهم قالوا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. فالمقصود هذه المعية هنا المعية معه في الصلوات المفروضة، لانها التي تكون فيها الجماعة في الغالب، وغيرها تكون فيها الجماعة نادرا او قليلا كصلاة الاستسقاء والعيدين وغير ذلك. فالاصل انهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة. قلنا: السلام على الله من عباده. الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا له، أرادوا أن يعظم الله جل وعلا، فحيوه بهذه التحية، ظن منهم أن هذه التحية صحيحة ومشروعة، وقالوا: السلام على الله من عباده. وفي رواية: من قبل عباده. فهم ظنوا أن هذه تحية، لأن هناك فصل بين التحية والدعاء، أو التحية والسلام. السلام المقصود به الدعاء، عندما تسلم على إنسان تقول له: السلام عليك أو عليكم، فأنت تدعو الله جل وعلا له أن يسلمه من كل شر، وتؤمنه أنت من نفسك، من لسانك، من يدك، من خداعك إلى آخره. فهم ظنوا أن هذه التحية للتعظيم، أن هذه التحية هي للتعظيم، المقصود بها التحية وليس الدعاء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الدعاء، وأن هذا لا يصلح لله جل وعلا، وأرشدهم إلى التحية الصحيحة المشروعة، التحيات لله والصلوات والطيبات. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نيتهم حسنة في هذه التحية، لكن اللفظ لا يفيدها، اللفظ الذي قالوه لا يفيد التحية، وإنما يفيد أو يدل على السلام الذي هو دعاء، والدعاء لله جل وعلا لا يصلح الدعاء لله، وإنما يدعى الله جل وعلا ولا يدعى له، يدعى الله جل وعلا ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعطي ويمنع ويسلم من شاء سبحانه وتعالى. كل سلام في هذا الملكوت من آثار اسم الله جل وعلا السلام، كل سلام في هذا الملكوت من آثار اسم الله جل وعلا السلام كما سيأتي الإشارة إليه قريبا. ثم قال أيضا السلام على فلان وفلان. ورد في البخاري أنهم أرادوا بذلك الملائكة، السلام على جبريل وميكائيل. السلام على فلان وفلان يعنون به جبريل وميكائيل كما صرح به في رواية البخاري. وعند ابن ماجه كنا نعد الملائكة، وكذلك رواه الإسماعيلي في مستخرجه بنحوه، كنا نعد من الملائكة أو نعد الملائكة، يعني يعدون من الملائكة من يعرفون جبريل وميكائيل وإسرافيل وفلان وفلان اجتهادا منهم. فهذه اللفظة لم ينههم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا لم ينه عنها خديجة عندما قالت السلام على جبريل، وأيضا لما سلم جبريل أو جاء جبريل بالسلام على عائشة رضي الله عنها فقالت وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، عندما قال لها إن جبريل يقرئك السلام. قال لعائشة اقصد السريرة، فقالت وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى. وهذا في الصحيح. إذن السلام على الملائكة لم يمنع منه ولم ينكره النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال لهم لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا، هذا هو النهي. النهي يفيد التحريم إذا لم يوجد طارد يصرف هذا النهي من التحريم إلى غيره. نهاهم لا تقولوا السلام على الله، وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى دورة العلم في إنكار المنكر وفي تعليم الناس وفي تعليم الجاهل. فأهل العلم عليهم مهمة كبيرة جدا في تعليم الجاهل أو الجهال أمور دينهم، وما أكثر الجهال في مجتمعاتنا الذين يحتاجون إلى تعليم. فالدعاء إلى الله جل وعلا وأهل العلم هذه مهمتهم، تعليم الجاهل ورفع الجهل عن الجهال، لكن بالأسلوب الحسن الذي سنتعرف عليه الآن في الحديث، أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، وبالتدريج وبدون تشديد أو تغليظ على الناس، لأن النفوس والطباع تنفر من القسوة والشدة عليها والغلظة في توجيهها. وقد يسعى الإنسان إلى أن يكون جهله جهلا مركبا بعد أن كان جهلا بسيطا عنادا منه. لذلك الشافعي الإمام الكبير من أبياته المشهورة يقول فيها تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. الإمام كبير يقول تعمدني بنصحك في انفرادي، عندك نصيحة كلم الشخص بينك وبينه بأسلوب حسن بعد أن تمهد له، تقول لا والله ما شاء الله رأيتك تصلي والحمد لله يعني صلاتك الحمد لله أكثر على السنة وكذا، لكن أردت أن أنبهك إلى يعني مسألة الصلاة أو مسألتين أو مسألة لعلك يعني اطلعت عليها ولكن نسيتها أو لعلك غفلت عن إلى آخره. لكن لا تهجم عليه ابتداء في التعنيف والقسوة، سيغلط عليك ويجهل عليك، لأن النفوس طبعت على العتو والظلم إلا من رحم الله. فترى في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للجاهل. ومن حسن تعليمه في هذا الحديث أنه قرن الحكم بعدته، عندما قال لا تقول السلام على الله بين لماذا، فقال إن الله فإن الله والسلام. وهذه مسألة مهمة، إذا كنت تعرف علة الحكم فإنك تسوقها للشخص الذي تسوق إليه الحكم، مثلا تقول له هذه الفوائد البنكية حرام لأنها ربا، لماذا ربا؟ هذه فيها فائدة كبيرة وفيها استفادة من جميع الأطراف. تقول لكن هذه فيها مصائب كبيرة وفيها مضار خطيرة جدا وفاسد على الشخص وعلى المجتمع. تفهمه تقول طيب لو فرضنا أن هذا الشخص لم يستطع أن يسدد هذا القرض أو القسط الأول من القرض في الشهر القادم، ماذا سيحصل؟ يقول لك يتضاعف عليه القرض، يتضاعف عليه القرض. يقول له ثم لم يستطع أن يسدده بعد ذلك، يقول له يتضاعف هذه الزيادة فتصبح فوائد مركبة حتى يغرق الإنسان في ديون. بعد أن كان يأخذ هذا القرض على حد دعمه يستفيد منه وينتعش أخذه وينتكس. فتقول له اسأل المحامين ووكلاء النيابة، ويستجد السجون فيها ناس في قطر من ضحايا البنوك الربوية، وهكذا تتدرج معه في بيان علة الحكم. إن كنت تستطيع تصل إلى العلة أو تحسن بيانها، فعلا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قرن الحكم بعلته وبين لهم سبب الحكم وسبب النهي، وهو أن الله جل وعلا هو السلام، فهو الذي يدعى ولا يدعى له سبحانه وتعالى. والعلم يقولون بأن بيان الحكم بعلته فيه تثبيت للحكم في ذهن السامع، يثبت الحكم في ذهنه، العرف لماذا هذا حرام أو هذه المعاملة حرام نحو ذلك. ثانيا يكون أقرب لامتثاله، إذا عرف العلة يكون هذا أقرب لأنه يطلب النهي أو يفعل الأمر إذا كان أمرا، يكون أقرب لامتثاله ويحصل عنده جانب من الطمأنينة. ثم أيضا إذا وجد ما يقاس عليه قيس عليه، إذا وجدت مسألة مشابهة يعني عرفنا العلة يقاس على ذلك الأصل. ثم أيضا ذكر أهل العلم فيه فائدة جميلة من قوله لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحية لله. في فائدة جميلة أن الإنسان إذا نهى عن شيء وله بديل في الشرع، له بديل مشروع، فالإنسان يدل الشخص على البديل الصحيح. واحد يسمع أغاني مش قادر يعيش من غير أغاني، أنت تكلمت على تحريم الأغاني وأدلة التحريم وكذا، والاقتراح من إيه؟ اسمع يا أخي القرآن، اسمع خير الكلام كلام الله جل وعلا، اسمع حديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا تقل له اسمع الأناشيد، اللي هي الأناشيد الآن فيها نوع من التلحين والآهات والترنم والتغنج ونحو ذلك، والآن أظن أن الأمر صار عند أكثر المستمعين معلوما، فهي لم يتغير فيها على الأغاني إلا الألفاظ، فلما كان هذا يدعو بعشق الزنا والفاحشة صارت الآهات لعشق الأماكن أو عشق طيبة وعشق مكة ونحو ذلك بطريقة الآهات وطريقة الترنمات والمؤثرات الصوتية مما ينزل والجديد. فأنت عندما تدل على الجديد دل على الجديد صحيح، لكن هناك أشياء قد تبعث في البحث عن دليل مناسب. واحد مثلا يشرب الدخان يريد بديل، يقول خلاص انت اضرب الدخان، ماذا اين البديل؟ ماذا تقول له؟ تقول له هات ورقه السجاير اللي في فيها مثلا حلاوه واللي في جواها ايه مثلا تتصور ايه؟ خضره مثلا، خضروات او فاكهه، ها؟ هو عاوز حاجة دخلها وخرجها مرخيه النعناع، يقول لك النعناع عاوز حاجة اشربها زي الدخان بس يكون حلال. هل ممكن تقول له حط مثلا سيجارة مثلا موز ولا فاكهة عشان اشربها؟ صعب. يعني قد ما البديل في هذا؟ تقول له البديل ان تتق الله، كما قال الشيخ الألباني في بعض النقاشات أظن في مسألة الربا كأنه هكذا أو تهشيل، واحد قال ما البديل؟ قال البديل يا أخي أن تتق الله، فتقوى الله هي خير زاد. إذا في بعض الأشياء قد يصل لك تأتيه البديل فيها، وبعض الأشياء قد لا يتفسر ذهنك لوصول البديل. إذا من فوائد هذه الجملة في العبارة أن الإنسان إذا وجد لنها شخصا عن مسألة وكان لها بديل صحيح فإنه يدل على البديل الصحيح. أيضا من فوائد قوله ولا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، من الفوائد أن الله جل وعلا يحيى ولا يدعى له، يحيى. وفرق بين كما قلت التحية والسلام، التحية تعظيم والسلام دعاء. انتبه إلى الفرق، الله جل وعلا يحيى ولا يسلم عليه بمعنى لا يدعى له، فالتحية تعظيم فأرشدهم إلى التحية. قوله إن الله هو السلام، قال البيضاوي فيما نقل الحافظ بن حجر فتح الباري ما حصله أنه صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله وبين أن ذلك ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، كل سلام في العالم وفي الملكوت من الله جل وعلا، فهو مهديه، هو الذي يهبه جل وعلا. يقول فإن كل سلام ورحمة له ومنه، هو مالكها ومعطيها سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يعطي السلام ومنه السلام. لذلك أنت بعد الصلاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد القراءة نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الطربشتي وهو أحد الشراح والصديق ومن علماء القرن السابع من الأحناف لو شرح على مصريح السنة، قال وجه النهي أنه المرجوع إليه في المسائل، أن الله جل وعلا هو الذي يرجع إليه في المسائل. عندما تسأل الله جل وعلا، تسأل الله لا تسأل الله، تسأل الله جل وعلا لا تسأل له، إنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني المذكورة، المعاني المذكورة هو يدعى له ويتعالى عن ذلك، كما جل وعلا هو الذي يسأل، فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات، يعني هو المدعو سبحانه وتعالى على كل حال، فكيف يدعى له؟ قال الخطابي المراد أن الله هو ذو السلام، يعني مالك السلام، فإن السلام منه بدأ وإليه يعود. النووي يقول معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، يعني السالم من النقائص. أنا ذكرنا لكم في الدرس الماضي كلام القيم الطويل، فيعني ترشد ببعض كلام أهل العلم الآخرين تتميما للفائدة. يقول النووي رحمه الله تعالى معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، يعني السالم من النقائص، السالم من النقائص، ويقال المسلم أولياءه، يعني يسلم أولياءه، يسلم أولياءه سبحانه وتعالى من كل ما يؤذيهم، من كل ما يؤذيهم، وقيل المسلم عليهم، يعني جل وعلا سبحانه وتعالى يسلم عليهم يوم القيامة سلام قولا من رب رحيم في الجنة، يسلم على عباده. قال ابن الأنباري ومن علماء اللغة أمرهم أن يصرفوه الخلق، يصرفوا السلام إلى الخلق، لأنك تقول في تحية التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا، نسلم على المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين، فيشمل جميع الصالحين من الأمم من الأنبياء ومن دونهم، وكذلك يدخل فيه الملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنك إذا قلت ذلك فإنك بهذا تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، كما سأل الحديث فقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصاب ذلك كل عبد عمل في السماء والأرض، إذا معناه عظيم، فقلت السلام علينا يعني على الموجودين معك في الصلاة الذين صلنا معك الحاضرين، وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. وقالوا بأن هذا من جوامع الكلم الذي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه التحيات الذي تقرأها ويقرأها عدد من الناس ولا يعرفون معناها من جوامع الكلم. إذا قلت ذلك فإنك تسلم على الأنبياء وعلى الرسل وعلى الملائكة وعلى المؤمنين لهذا اللفظ المصطفى القصير. قال شيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز للشيخ حفظه الله تعالى والسلامة في أسماء الله جل وعلا، وإن شئت قلت السلام في أسماء جل وعلا، معناه أيضا الذي يعطي السلامة ويرزقها، الذي يعطي السلامة ويرزقها، وأيضا أثر هذا الاسم في الملكوت أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق فإنها من آثار هذا الاسم. فانتبه لهذه النقطة المهمة، نعيدها مرة ثانية، انتبه لأثر اسم السلام في الملكوت والخلق. يقول الشيخ كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق فإنها من آثار هذا الاسم. كل سلامة في هذا الكون الذي نشاهده من آثار اسم الله جل وعلا السلام، فمن يستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا انك اذا اردت ان تسلم في امر من امورك او شان من شؤونك او عمل من اعمالك او في نفسك فتسال السلام سبحانه وتعالى ان يسلمك، لان التسليم بمعنى السلامة من الشر والأذى من مقتضيات بسم الله جل وعلا السلامة. يعني إذا أردت السلامة تسأل السلامة من الله جل وعلا من السلام أعلى وأعلى، وهذا مسألة مهمة تحتاج إليها كل يوم وكل ساعة وكل وما هو أقل من ذلك. وكذلك الدول لا تسأل السلامة من الأمم المتحدة ومن المنظمات العالمية ومن هيئات الأمم وغير ذلك، فإن السلام والسلامة ليست بيدها، وإنما السلام والسلامة بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك ما يعقدونه من مؤتمرات السلام والسلامة أكثرها مؤتمرات فاشلة ومنقوضة، فهم لا يملك أحدهم لنفسه السلام والسلامة فضلا عن أن يهبها لنا أو لغيرنا من الأمم المغرورة بهؤلاء الكفار. إذا أردنا السلام والسلامة لا ننزع إلى هيئة الأمم أو منظمات الأمم وغير ذلك، لأن ليس السلامة بأيديهم، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. انظر الآن لشيء يسير جدا، سحابة رمادية من أحد البراكين في بلدة إسلامية في أوروبا تفعل كل هذا في أوروبا، تعطل الملاحة الجوية وتفسر أوروبا قارة كاملة، قارة طويلة عريضة من شمالها لجنوبها وغربها وشرقها، لا تعرف ولا تستطيع أن تدفع سحابة. الله أكبر، سحابة تخرج من أحد البراكين بأمر الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تغلق مطارات تلك الدول أسبوعا كاملا وتدمر المليارات من استثمارها وتعطل ما لا يعلمه إلا الله من صلاتها وأعمالها ومنهاجها، وهل استطاعوا أن يزيحوها أو يزيلوها؟ لا، تحركت بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بما حصل لقوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديادهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذه سحابة تمطرنا، بل هو ما استعجلت بها، ريح فيها عذاب تدمر كل شيء لأنه أخيرا. لكن الله جل وعلا لطيف وحليم سبحانه وتعالى، وهذه آيات نظر بالخوف بها عباده، وما هي من الظالمين البعيد. فكيف يطلبوا من هؤلاء السلامة وهم لا يستطيعون أن يحركوا سحابة المكان، أو يرفعوا عن أنفسهم ما يحصل لهم منها من الضرر الوخيم والخطير والكبير والعظيم؟ فكيف ترجو السلامة من هؤلاء المساكين الفقراء؟ فالفقر وصف ذاتي للإنسان، وصف ذاتي ملازم لابن آدم، والغنى وصف ذاتي للرب سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية: والفقر وصف لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. فتطلب السلامة من السلام سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله غني حميد. ثم لما نهاهم عن هذا علمهم ماذا يقولون، فقال: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا معروف بالتشهد، لأنه ختم بالشهادتين التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، زاد ابن عمر: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هاتان الشهادتان، هاتان الشهادتان ختمت بهما التحية، لذلك سميت التحية بالتشهد، سميت بالتشهد. روي رؤيت انواع من التشهد عن عدد من الصحابه، حصلها ستر انواع. الذي معنا في هذا الحديث تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، سنذكره ونتكلم عليه، ثم نشير اشاره لانواع اخرى، وانت لك ان يعني تختار احدها، تختار التشهد ابن مسعود هو عليه الاكثر، تختار التشهد ابن عباس كما اختاره الشافعي لانه كما يقول الشافعي اوسع، تختار التشهد عمر بن الخطاب الذي علمه الصحابه على المنبر كما اختار الامام مالك، فالامر فيه واسع ولله الحمد والمنه. يعني ان بقي وقت نذكر انواع التشهد لمن اراد ان ينوع، قد يصل الانسان ان يحفظها ويميز كل واحد دون ما يحصل عنده تناقض، فقد يقول هذا مره وهذا مره. الذي رجح التشهد ابن مسعود انه ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين ولم يختلف عليه فيه. الرواه الذين رووه عن ابن مسعود لم يختلفوا عليه في الفاظ التشهد. ثانيا، ابن مسعود ذكر انه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا، قال وكفي بين كفيه، قال وكفي بين كفي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجاء عن من اكثر من 120 طريقا او روايه، 21 22 23، النيف من 1 إلى 3 والبضع من 3 إلى 9. فهذا الذي رجح تشهد ابن مسعود. قال الترمذي حديث ابن مسعود روي من غير وجه، وهو اصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم. قال البزار أبو بكر البزار صاحب مسلم الكبير روي من 120 طريقة. التشهد هذا مهم، لذلك أنا يعني عقدت له درس مستقل. كما قلت ابن مسعود قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، وكان النفع يقول من النخعي كانوا يتحفظون هذا التشهد ويتبعونه حرفا حرفا، كانوا يتعلمون التشهد حرفا حرفا. اخرجه ابن ابي شيبه. وابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران. وأبو بكر الصديق علمهم على المنبر، كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم أو كما يعلم الصبيان في الكتاب، يعني كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان في الكتاب. إذن هذا الأمر مهم. ورد في صحيح البخاري تشهد ابن مسعود في عدة مواضع، 6 منها فيها محل الشاهد. في كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة حديث رقم 31 و800، قال ابن مسعود كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان يعني الملائكة، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد الصلاة فقال إن الله والسلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فبدأ بالتحية لله سبحانه وتعالى، انتبه للتركيز، ثم ثنى بحق النبي صلى الله عليه وسلم، التحية للنبي صلى الله عليه وسلم لعظيم حقه وعظيم فضله على الأمة، بل على العالمين. حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حق الله سبحانه وتعالى. فسلم على النبي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على عباد الله الصالحين. قال: فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله المصلح في السماء والأرض. إذا قلتم هذه الكلمة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد لله في السماء وفي الأرض. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى البخاري أيضا في صحيحه رقم 35 بعد 700 حديث الباب الذي معنا: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله السلام، ولكن قل التحية لله بمثل ما سبق. هذا الذي في حديث الباب أتى به المؤلف. إذا روى رقم أو في الصحيح برقم 1202 عن أبي وائل وشقيقه بن سلمة عن ابن مسعود قال: كنا نقول التحية في الصلاة والمسمي، يعني يسمي من يحييهم كما سبق السلام على فلان وفلان، ويسلم بعضنا على بعض. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله. في كتاب الميزان البخاري من فقهه وعظيم فقهه وعمق فقهه استنبط منه بابا، قال: باب السلام اسم من اسماء الله تعالى. السلام اسم من اسماء الله تعالى، يعني ذكر البخاري في كتاب الاستئذان برقم 6230. وممكن واحد يبحث عن اسم السلام في كتاب التوحيد فلا يجده، يجده في كتاب الاستئذان 6230. قال ابن مسعود: كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده. السلام على الله قبل عباده، يعني قبل ما يسلمون على عباد الله من الملائكة والأنبياء والصالحين. السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فأرشدهم إلى التحية التي ذكرناها. روى أيضا برقم 6265 ابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وكفي بين كفي، علمني الرسول صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. ثم ذكر في كتاب التوحيد رقم 7381 قال: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. في آخر الحاشية: السلام المؤمن، يعني ذكر اسمين اسمنا سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. هذه 6 مواضع في صحيح البخاري لهذا الحديث. وكما ترون لم يختلف على ابن مسعود في هذا التشهد، لذلك قدم على غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. احتلفوا بها الله خير لنا بالاسماء الحسنى الامنيه، لكن يكمل ان شاء الله تعالى هو ياتي بشرحها كما قلنا في الدرس وجمعها الامنيه جزاه الله خيرا، فياتي ان شاء الله بشرحها مجموعا حتى ان شاء الله لعلنا نصور ونزور الى الله سبحانه وتعالى. نرجع الى بشاره ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال فيه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كف بين كفي كما يعلمني السنة من القرآن. استدل أهل العلم بقوله في الحديث لا تقول السلام على الله ولكن قولوا كذا، في رواية فليقل أحدهم كذا لوجوب التشهد، والجمهور على هذا، والإمام مالك على نديته، والجمهور على وجوبه وهو الصحيح الراجح، لأنه ورد في حديث ابن مسعود الذي ورد قدني أن ابن مسعود قال كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا تشهد. يفرض علينا تشهد، فقوله يفرض علينا تشهد يدل على فرضيته ووجوبه. كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. أعطي أيضا فكرة عن الشهادات الواردة عن بعض الصحابة، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حديثه مروي في صحيح مسلم وسنن النسائي، وكما قلنا الشافعي مال إلى الأخذ به. قال رأيته واسع ولو أعنف، يعني الشافعي يقول ولو أعنف من أخذ بغيره. هذا من فقه الإمام رحمه الله تعالى. قال ابن عباس في تشهده التحيات المباركات. أذكر هذه الأنواع، ربما بعض الناس يريد أن يذكر هذه أحيانا وهذه أحيانا ينوع فيها، والجميع الحمد لله في الدعاء كما سأذكره الآن في مصحف الأحاديث. وقد جمع الألباني حفظه الله رحمه الله تعالى في كتابه العظيم صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاذكرها من باب انه قد يكون بعض الناس عنده حافظة قوية لينوع بينها، يذكر هذه أحيانا وهذه أحيانا. شهد ابن عباس التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي أخذ به الإمام مالك، كما قلنا الإمام مالك عنده أصل من الأصول عمل أهل المدينة، يقول بأن عمر علمه الناس على المنبر ولم يخالفه أحد، فيعد إجماعا كما قال، لذلك مال إليه الإمام مالك. كان عمر الشاهد يقول التحيات لله الزاكيات لله، التحيات لله الزاكيات لله، التفسير الزاكيات، الكلمات الزاكيات أو الأعمال الزاكيات، تأتي إن شاء الله تفسير هذا. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله، السلام عليك إلى آخره، كما سبق في تشهد المسلم. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا أيضا رواه الإمام مالك ورواه البيهقي في السنة الكبرى. تشهد ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابو داود في سننه، والدارقطني هو صحيح. ابن عمر كان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، وهذا كان ابن مسعود، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله. قال ابن عمر جدت فيها وبركاته، يعني يقولون هذه الزياده لابد ان تكون عن توقيف، يعني ابن عمر لا يزيد من عند نفسه، لكن يقصد زادها عما رواه غيره، عما رواه غيره. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله. قال ابن عمر جدت فيها وحده لا شريك له، ايضا قال هذا توحيد، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يعني صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تساود المروي عن عائشة رضي الله عنها خرج ابن أبي شيبة البيهقي قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد فتشير بيدها فتقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي إلى آخر التشهد. آخر شيء تشهد أبي موسى رواه كذلك مسلم صحيحه ورواه داود في سننه وابن ماجه التحيات الطيبات التحيات الطيبات الصلوات لله يعني بدون واو. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى التحيات لله؟ التحيات جمع تحيات تعالى نمر على العبارات باختصار التحيات جمع تحية قيل في تفسيرها كما ذكر الحافظ في ابن رجب في فتح الباري وحجر فتح الباري أيضا قيل معناها السلام وقيل البقاء والعظمة وقيل السلامة من الآفات والنقص. وقال ابن قتيبة لم يكن يحيى إلا الملك خاصة يعني عندهم لم يكن محيا فيما سلف الا الملك خاصه وكان لكل ملك تحيه تخصه فلهذا جمعت وكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقه لله سبحانه وتعالى. قال الخطابي ثم البغوي لم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم فقال قولوا التحيات لله أي أنواع التعظيم لله أنواع التعظيم أنواع التعظيم له سبحانه وتعالى لأن التحية كما قلنا التحية تعظيم. فقال المحب الطبري أو غير المجهول الطبري الشافعي يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المتقدمة يشترك يعني التحية يكون في معناها السلام واللقاء والعظمة وغير ذلك. قال الطبري المحب الطبري وكونها بمعنى السلام أنت هنا السالم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى في ذاته وفي افعاله وفي صفاته سبحانه وتعالى. التحيات لله اللام هنا نبه القرطبي على فائده مهمه انها فيها تنبيه على الاخلاص في العباده التحيات لله فيها تنبيه على الاخلاص في العباده وهذا امر لابد ان يستصحب في كل عباده. أنا أغنى الشركاء عن الشرك الصوم جنة وأنا أجزي به الحديث يترك طعامه وشرابه وشربته من أجلي. التحيات لا والصلوات ما معنى والصلوات أو الصلوات؟ قيل المراد بها الصلوات الخمس يعني كلها مستحقة لله سبحانه وتعالى وقيل المراد ما هو أعم من الصلوات المفروضة بل يدخل فيها الصلوات المستحبة من الفرائض والنوافل وقيل المراد بالصلوات جميع العبادات جميع العبادات تطلق عليها صلاة أو صلوات وقيل الصلوات معناها الدعوات إن الصلاة في الأصل في اللغة معناها الدعاء الصلوات لله يعني الدعوات لله سبحانه وتعالى التوجه في الدعوات لله سبحانه وتعالى. وقيل التحيات هي العبادات القولية التحيات لله العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات الصدقات المالية. يعني هذا اجتهاد على كل حال، ونقول ان كل هذا يعني يقتضي معنى ويدخل فيه. الطيبات لله، الصلوات التحيات لله، والصلوات والطيبات. قيل الطيبات ما طاب من الكلام، ما طاب من الكلام وحسن ان يثنى به على الله جل وعلا، يعني كل ثناء طيب يستحق الله جل وعلا، كل ثناء وذكر طيب فهو لله سبحانه وتعالى. وقيل في معنى الطيبات الاقوال الصالحه كالدعاء، كالدعاء والدعوات. وقيل ما هو اعم من ذلك، الاعمال الطيبات، يعني تقدر مضاف يعني الطيبات، الاعمال الطيبات، الدعوات الطيبات، الثناء والذكر الطيب كله لله سبحانه وتعالى. وهذا كله كما قلنا يعني من سعة هذه اللغة العربية، سعة هذه اللغة التي الكلمة الواحدة فيها تحوي معاني عظيمة كثيرة متنوعة، وكلها يحتملها المعنى ويدخل فيها. قال ابن دقيق العيد الإمام المعروف شارح حمد الأحكام في كلمة الطيبات تشمل الأفعال والأقوال والأوصاف، يعني يدخل فيها الأقوال والأعمال والأوصاف الطيبات، أقوال طيبة وأعمال طيبة وأفعال طيبة وأوصاف طيبة كلها لله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ يقول كاملة خالصة من الشوائب، يعني يأتي بها الإنسان لله خالصة من الشوائب، كأنه نظر هنا للام في الله. فقال الأقوال الطيبة والأعمال الطيبة والأفعال الطيبة يأتي بها الإنسان مخلصا فيها لله جل وعلا، يأتي بها خالصة من الشوائب. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالوا في قول السلام عليك أيها النبي، عليك السلام عليك، الألف واللام هنا إما للعهد، يقول ابن حجر إما للعهد أي العهد التقريري، ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء يعني من قبل، عليك أيها النبي، يعني هذا التكريم للنبي، يعني السلام الذي وجه للأنبياء كما قال سلام على نوح، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، كل هذا السلام الذي وجه للأنبياء عليك أيها النبي، لأن هذا تشريف من القلب، تشريف ورفعة لقدره صلى الله عليه وسلم. كل سلام وجه للأنبياء والمرسلين للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإما للجنس، والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا، يعني جنس السلام المعروف عليك أيها النبي. قال البيضاوي علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه، يفردوه بالذكر لم يجمعوه مع غيره لشرفه ومزيد حق عليه، لأنه له حق علينا، حق خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه ثبت في هذا الخير الذي نحن فيه وفيه الأمم التي جاءت من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول علمهم أن يفردوه بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا بعد ذلك، يعني لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين، يعني كما قلنا تحية الله جل وعلا ثم سلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمزيد فضله، ثم السلام على أنفسهم، ثم السلام على عباد الله الصالحين. السلام عليك أيها النبي. روى عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. قال هذا صحيح، لكن أهل العلم يقولون بأن الحديث المتفق عليه عند ابن مسعود المتفق عليه في الصحيحين هو المرجح في هذا، السلام عليك أيها النبي. وعندما يسلم الإنسان بهذا اللفظ لا يعتقد أن الإنسان يسمعه أو أنه يسأله أو يسلم عليه كأنه أمامه، لا، هذا من التحية وهذا من التسليم، هذا من السلام أو التسليم، ليس معناه أنه أمامك يقول له السلام عليك أيها النبي، وإنما هذا كما قلنا مما يحتمله الخطاب في لغة العرب، وهذا من باب تشريفه وتعظيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أختم هذا بذكر الصلاة، من أنتاج إنسان التشهد يصلي. قال يا رسول الله علمنا كيفية السلام فكيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا، عندنا ما ثبت في الصحيحين لو يذكر الآن ثبت في الصحيحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرة ثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث ثابت الصحيحين، وراه كذلك النسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث متفق على صحته. ورد أيضا في مسند الإمام أحمد، وقال النووي في روض الطالبين أن أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، يعني بدون على. مرة أخرى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول وينقل عن عدد من أهل العلم أنه لا يشرع التلفيق بين الصيغ، يعني إما تقول الصغرية أو الصغرية، ما دخلت الصيغ في بعضها. الشيخ الإسلام يقول بأن التلفيق في الصيغ بدعة، يعني تثبت على صيغة معينة. أقول مرة أخرى، الصيغة الأولى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا في الصحيحين. في المسند والنسائي وعند أبي يعلى الحديث الصحيح، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإمام أحمد روى صيغة الصلاة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها لنفسه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخر شيء، رواية أبي مسعود الأنصاري في قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكيف ندعو الله جل وعلا أن يصلي على محمد عليه السلام ويبارك عليه كما صلى على إبراهيم وهو عليه السلام أفضل الأنبياء المرسلين وسيد آدم؟ قالوا هذا من باب سؤال الله جل وعلا بإحسانه بإعطائه، لأنه أعطى إبراهيم وإبراهيم من ذريته الأنبياء كما أعطى إبراهيم وذريته الفضل العظيم والشرف والذكر العظيم، فتسأله جل وعلا بإحسانه ودوام إحسانه جل وعلا أن يسبغ الفضل العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. توجيه آخر جيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم لأنه من ذريته، لأنه هو من نسل إسماعيل عليه السلام، نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، فهو داخل في هذا الدعاء لزوما. بعض أهل العلم ذكر نقطة جميلة أن الفضل الذي عاد على آل إبراهيم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم أفضل من الفضل الذي حازوه بدون ذكره فيهم، فهو صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم لأنه من نفس إسماعيل عليه السلام. على كل حال كما قلنا الأمر في هذا في سعة، الأمر في هذا في سعة، فتثبت على واحد من الصيغ التي ذكرناها سواء في التشهد أو في الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمسائل الباب واضحة، نستفيد بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.